بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقيل لك ثانيا، فما لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر ونحو ذلك من المتقابلات أنقص مما يقبل ذلك. فالأعمى الذي يقبل الاتصاف بالبصر أكمل من الجماد الذي لا يقبل واحدا منهما، فأنت فرغت من تشبيهه بالحيوانات القابلة لصفات الكمال، ووصفته بصفات الجمادات التي لا تقبل ذلك.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، لازلنا مع موضوع مناقشة القرامطة، مناقشة القرامطة في نفيهم للنقيضين. هم ينفون النقيضين عن الله عز وجل، ولما قيل لهم أن رفع النقيضين ونفي النقيضين مثل الجمع بين النقيضين، لما قيل لهم هذا أجابوا وقالوا هذا الذي ذكرتموه لنا عليه اعتراضان. الاعتراض الأول أن نفي النقيضين لا يجوز عما يكون قابلا لهما للنقيضين، وهنا الذات الإلهية نعوذ بالله يعني مما لا تقبل الاتصاف نعوذ بالله. والشرط الآخر أن يكون التقابل بين السلب والإيجاب، وهنا التقابل بين العدم والملكة. فلذلك قالوا الجدار لا يقال له أعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت. لماذا؟ لأن الجدار ليس قابلا لهما، لو كان قابلا لهما لم يجوز نفي النقيضين. مثلا لا يجوز أن تقول زيد ليس أعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت، لا يجوز هذا. لماذا؟ لأن زيدا يقبل الاتصاف بالصفات، ولذلك لا يجوز. أجاب شيخ الإسلام عن هذا بوجوه. الجواب الأول أن ما ادعيت أن التقابل هنا تقابل العدم والملكة هذا خطأ، بل التقابل هنا بين السلب والإيجاب. ثم ذكر أن التقابل في الوجود والعدم هذا باتفاق العقلاء، تقابل بين السلب والإيجاب. أما الباقي أيضا كلامك غير صحيح. أنت لما تقول أن الجدار لا يقال له أعمى ولا بصير لا أسلم لك، لأن الله عز وجل أطلق على الأوثان وهي الجمادات أطلق عليها أنها أموات، مما يدل على أن كلامك ليس مستقيما بل هو مستند إلى مصطلح من المصطلحات الفلسفية. الجواب الثاني، أنت وضعت الذات الإلهية في المربع الذي لا يقبل الاتصاف، وما لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت هذا أنقص مما يقبل ذلك. فأنت تدعي أنك تنزه الله عز وجل مع أنك وصفته بأنقص ما يمكن من الصفات، مع ما لا يقبل الاتصال بالحياة والموت والعمى والبصر مثل الجدار ونحو ذلك من المتقابلات أنقص مما يقبل ذلك. هذا الجواب ثاني. فالأعمى الذي يقبل الاتصاف بالبصر أكمل من الجماد الذي لا يقبل واحدا منهما. فأنت فررت من تشبيهه بالحيوانات أي بالأحياء القابلة لصفات الكمال ووصفته بصفات الجمادات التي لا تقبل ذلك. هذا الجواب الأول على سبيل التنزل، وهذا الجواب لبيان ما في كلامه من تشبيهه بأنقص الموجودات. نعم. وأيضا
قال رحمه الله تعالى: وأيضا فما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا من القابل للوجود والعدم، بل ومن اجتماع الوجود والعدم ونفيهما جميعا. فما نفيت عنه قبول الوجود والعدم كان أعظم امتناعا مما نفيت عنه الوجود والعدم. وإذا كان هذا ممتنعا في صرائح العقول فذلك أعظم امتناعا، فجعلت الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم هو أعظم الممتنعات، وهذا غاية التناقض والفساد.
في الفقرة الأولى كانت المقارنة بين ما يقبل الاتصاف وبين ما لا يقبل الاتصاف. في هذه الفقرة مقارنة بين الممتنعات، ذكر هنا ثلاثة أمور وكلها ممتنعة. هذه المقارنة لبيان أنك اخترت شيئا ممتنعا، بل لإغالك في الباطل اخترت الممتنع الذي هو أبعد ما يكون عن الوجود. فنقارن بين ثلاثة أمور. الأمر الأول شيء لا يقبل الوجود والعدم، هذا الأول. الأمر الثاني ما يقبل الوجود والعدم، ما يقبل الوجود والعدم مع اجتماعهما في وقت واحد، هذا لا يمكن. تقول يقبل الوجود والعدم، فإما أن يكون موجودا وإما يكون عدما، أما اجتماعهما في وقت واحد هذا مستحيل. الوجه الأول مستحيل ممتنع، وهذا أيضا ممتنع، يقبل الوجود والعدم مع اجتماعهما فيه في وقت واحد، هذا مستحيل. الأمر الثالث ما يقبل الوجود والعدم مع ارتفاعهما في وقت واحد، هذا أيضا مستحيل. يقبل الوجود والعدم، لا هو موجود ولا هو معدوم. كل هذه الصور صور الممتنعات، ولكن أعظمها امتناعا ما لا يقبل الوجود والعدم. الصورة الأولى، لأن الصورتين التي بعدها أقل شيء يقبل الوجود والعدم. الامتناع هناك مع اجتماعهما في وقت واحد أو في امتناعهما في وقت واحد، هذا هو، ولكنها نوعا ما. أما ما لا يقبل الوجود والعدم فهذا أبعد الوجوه عن الوجود. فأنت ما الذي اخترته لرب العالمين؟ الصورة الأولى. يقول: وأيضا فما لا يقبل الوجود والعدم، هذه الصورة الأولى، أعظم امتناعا من القابل للوجود والعدم، بل ومن اجتماع الوجود والعدم، هذه الصورة الثانية، يقبل الوجود والعدم مع اجتماعهما فيه في وقت واحد ونفيهما جميعا، هذه الصورة الثالثة، يقبل الوجود والعدم مع نفيهما عنه في وقت واحد. فما نفيت عنه قبول الوجود والعدم كان أعظم امتناعا مما نفيت عنه الوجود والعدم. ما نفيت عنه قبول الوجود والعدم هذا أعظم امتناعا مما نفيت عنه الوجود والعدم مع قبوله، مع قبوله. يقبل الوجود والعدم مع اجتماعهما فيه، يقبل الوجود والعدم مع نفيهما عنه في وقت ما. وإذا كان هذا ممتنعا في صرائح العقول فذلك الذي هو الصورة الأولى أعظم امتناع يعني أن تقول يقبل الوجود والعدم مع اجتماعهما في هذا، هو سيقول لي هذا مستحيل. يقبل الوجود والعدم مع نفي ما عنه في وقت واحد، هو سيقول لي. فنقول له الذي اخترته أنت هو أعظم امتناع، فجعلت الوجود الواجب، الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم، جعلته أعظم الممتنعات، وهذا غاية التناقض والفساد. شوف القرمطي هذا، الله عز وجل يعني واجب الوجود، لا يتصور عدمه ولو للحظة، هو الذي أين وضعه هذا الخليل، جعله شيئا لا يتخيل، حاول أن تتخيله، يجيك هذا لا لا، يعني يسد الباب من جميع الجميع. لماذا؟ هو أصلا زنديق. للأسف هذه الشبهة يجتمع فيها هذا وهذا، هذا الذي تستغربه، أن تجد هذه الشبهة في كتب المتكلمين، وإلا الخرامطة ما هذا دينه ليس مستغربا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهؤلاء الباطنية منهم من يصرح برفع النقيضين الوجود والعدم ورفعهما كجمعهما.
أي منهم من يصرح برفع النقيضين، لا موجود ولا معدوم، ورفعهما كجمعهما. قلنا النقيضان لا يرتفعان ولا يجتمعان.
ومنهم من يقول لا أثبت واحدا منهما، وامتناعه
يعني يصرح باجتماع النقيضين. نعم. لا، منهم من يصرح برفع النقيضين، ومنهم من يقول لا أثبت واحدا منهما، لا أقول هو موجود ولا أقول هو غير موجود.
وامتناعه عن إثبات أحدهم.
الأول يصرح يصرح برفع النقيضين، يقول لا أقول هو موجود ولا أقول هو غير موجود. الثاني يقول أسكت، لا يصرح. إذا سألته هل تقول بوجوده؟ لا أقول. تقول بعدمه؟ لا أقول، ساكت. الفرق بين الأول والثاني أن الأول يصرح والثاني.
ومنهم من يقول لا أثبت واحدا منهما، وامتناعه عن
بل أسكت، لا أثبت واحدا منهما بل أسكت. نعم.
وامتناعه عن إثبات أحدهما في نفس الأمر لا يمنع تحقق واحد منهما في نفس الأمر.
أي عدم قوله، عدم تصريحه بإثبات أحدهما لا يمنع تحقق أحدهما. خليك ساكت إلى آخر الدهر، سكوتك لا يضر، سكوتك لا يؤثر في وجود الحقائق. هو يظن أنني إذا قلت شيئا سيتغير، لا أسكت. لذلك يقول شيخ الإسلام: امتناعه عن إثبات أحدهما في نفس الأمر، يعني سكوته لا يمنع تحقق واحد منهما في نفس الأمر، سكوته أو قوله لا يؤثر في وجود الحقيقة أو نفي الحقيقة. نعم.
وإنما هو كجهل الجاهل وسكوت الساكت الذي لا يعبر عن الحقائق.
أي إذا سكت الجهال هل تتغير الحقائق؟ لا تتغير. نعم.
وإذا كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم أعظم، وإذا كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم أعظم امتناعا مما يقدر قبوله لهما مع نفيهما عنه، فما يقدر لا يقبل الحياة ولا الموت ولا العلم ولا الجهل ولا القدرة ولا العجز ولا الكلام ولا الخرس ولا العمى ولا البصر ولا السمع ولا الصمم، أقرب إلى المعدوم والممتنع مما يقدر قابلا لهما مع نفيهما عنه. وحينئذ فنفيهما مع كونه قابلا لهما أقرب إلى الوجود والممكن، وما جاز لواجب الوجود قابلا وجب له لعدم توقف صفاته على غيره، فإذا جاز القبول وجب، وإذا جاز وجود المقبول وجب.
حتى في الموضع الثاني أيضا قبول، فإذا جاز القبول وجب، وإذا جاز وجود القبول وجب. في نسخة أخرى، في نسخة غين القبول، هذا هو الصحيح. هنا في هذه الفقرة يريد شيخ الإسلام تلك المقارنة، المقارنة التي سبقت، أعادها ليرتب عليها مسألة جديدة. يقول: إذا كان ما لا يقبل الوجود والعدم، هي الصورة الأولى، تذكر الصورة الأولى، إذا كان ما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا مما يقدر قبوله لهما مع نفيهما عنه، هذه الصورة الأخيرة، مع نفيهما عنه أو مع اجتماعهما فيه، إذا كان هذا فما يقدر لا يقبل الحياة والموت، ولا العلم والجهل، ولا القدرة ولا العجز، ولا الكلام ولا الخرس، ولا العمى ولا البصر، ولا السمع ولا الصمم، أقرب إلى المعدوم. الصورة الأولى، أقرب إلى المعدوم والممتنع مما يقدر قابلا لهما مع نفيهما عنه في نفس الوقت. الصورة الأخيرة، ذكر الصورة الأخيرة ولم يذكر الصورة اللي قبلها، هي نفس الشيء، أن تقدر قبوله للنقيضين مع اجتماعهما فيه أو مع نفيهما عنه في نفس الوقت، صورتين نفس وحينئذ فنفيهما مع كونه قابلا لهما أقرب إلى الوجود والموت. واضح؟ إلى هنا نفس المقارنة التي ذكرها هناك. الآن يذكر مسألة جديدة لم يذكرها هناك: وما جاز لواجب الوجود قابلا وجب له. أنت بالنسبة لصفات الله عز وجل، صفات الله عز وجل، الصفة التي يجوز أن يتصف الله عز وجل بها، الصفة التي يجوز أن يتصف بها الله عز وجل تجب له. لماذا؟ لأن الصفات على قسمين: صفات نقص لا يجوز أن يتصف الله عز وجل بها، وصفات كمال يجوز أن يتصف بها. إذا كان اتصافه جائزا يكون اتصافه بها واجبا. لماذا؟ ما الذي يمنع أن يتصف بها؟ بالنسبة للمخلوق يجوز أن يتصف فلان بالكمال، يجوز أن يتصف فلان بالكمال بل بأنواع الكمالات يجوز، ولكن هل يجب؟ لا، لأن هذا يرجع إلى الله عز وجل، إذا شاء وهبه، إذا لم يشاء لم يهب، لكنه يجوز. إذن بالنسبة للمخلوق صفته تتوقف على غيره، إذا قلت يجوز لا يكفي في وجودها أو في اتصافه بها، لا يكفي، لأن اتصافه بها يتوقف على أن يهبها له سبحانه. أما بالنسبة لصفات الله عز وجل، صفاته لا تتوقف على غيره، ما دام أنها جائزة فاتصافه بها واجب، لأن الله عز وجل له صفات الكمال كلها. ولا زلنا نتحدث عن الكمال المطلق، عن الكمال المطلق. أما الكمال النسبي الذي يكون كمالا بالنسبة للمخلوق، مثلا الزواج والأكل والشرب بالنسبة لنا هذا كمال، وهل هو كمال بالنسبة لله عز وجل؟ لا، هذا كمال نسبي. السمع والبصر والحياة والقدرة هذه كلها كمالات مطلقة، والمخلوقات تتصف بها، إذن واهب هذه الكمالات أولى بها. إذا كان الله عز وجل، إذا قلت يجوز أن يتصف بهذه الصفة، يكون بالنسبة له يعني يجب أن يتصف بها، نحن لا نوجبها، ولكن الكمالات المطلقة الله عز وجل يتصف بها. لماذا نقول ما جاز لواجب الوجود قابلا وجب له؟ لماذا؟ لعدم توقف صفاته على غيره، اتصافه بها ليس متوقفا على شيء آخر.
فإذا جاز القبول وجب، إذا قلت يجوز أن يتصف بهذه الصفة أو تلك الصفة فيجب أن يتصف بها. وإذا جاز وجود القبول وجب، نفس الشيء، إذا قلت يجوز أن يتصف بهذه أو هو يقبل الاتصاف بها معناه يجب الاتصاف بها. واضح؟ لأن اتصافه بها ليس متوقفاً على غيره مثل المخلوق. أما أنت يا قرمطي، أنت جعلت الله عز وجل يعني جعلته يستحيل أن يتصف بأي صفة، وشبهته بماذا؟ بأعظم الممتنعات. هذا هو التنزيه. والجميع على تفاوت يعني يفرون من التشبيه، يتخيلون أن هناك تشبيه فيفرون منه فيقعون في شر منه. نعم.
قال رحمه الله: وقد بسط هذا في موضع آخر، وبين وجوب اتصافه بصفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه.
طبعا هذه الشبهة سيذكرها شيخ الإسلام في القاعدة السابعة وسيفصل فيها أكثر هناك.
وقيل له أيضا
هذا الجواب الثالث:
اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل الذي نفته الأدلة السمعيات والعقليات، وإنما نفت ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق مما يختص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه، فلا يجوز أن يشركه فيه مخلوق، ولا يشركه مخلوق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. وأما ما نفيته فهو ثابت بالشرع والعقل، وتسميتك ذلك تشبيها وتجسيما تمويه على الجهال الذين يظنون أن كل معنى سماه مسم بهذا الاسم يجب نفيه، ولو ساغ هذا لكان كل مبطل يسمي الحق بأسماء ينفر عنها بعض الناس ليكذب الناس بالحق المعلوم بالسمع والعقل. وبهذه الطريقة أفسدت الملاحدة على طوائف من الناس عقولهم ودينهم حتى أخرجوهم إلى أعظم الكفر والجهالة وأبلغ الغي والضلالة.
هذا الجواب الثالث. في هذا الجواب يرجع شيخ الإسلام إلى أصل المسألة، يقول للقرمطي: تعال نجلس وقل لي ما الذي تفر منه أنت؟ لماذا هذه الجهالات؟ لماذا؟ لماذا وصلنا إلى النقيضين والعدم والملكة وليش؟ إيش القصة؟ سيقول لك: فرارا من التشبيه. فأقول له مثل ما قال شيخ الإسلام: الذي تظنه تشبيها هذا ليس من التشبيه في شيء. اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل كما ذكر، كما بدأ شيخ الإسلام به. اتفاق، الاتفاق في الأسماء لا يستلزم تماثل المسميات. اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل الذي نفته الأدلة السمعيات والعقليات. إذا كنت ترى أن التشبيه لا يجوز والتمثيل لا يجوز لأنه ممنوع شرعا، إذا كنت هكذا تظن، ليس هذا الذي نفته الأدلة، وإنما نفت ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق. الأدلة نفت اشتراكهما فيما يختص به الخالق أو فيما يختص به المخلوق. ما يختص به المخلوق يليق به، وما يختص به الخالق يليق به. أحدهما لا يشترك مع الثاني فيما يختص به. هذا هو التشبيه الذي نفته الأدلة، أن يكون المخلوق يشرك أو مشتركا مع الخالق فيما يختص به الخالق. اشتراكهما فيما يختص به الخالق مما يختص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه. مثلا نقول هذا، هذه الصفة متصف بها الله عز وجل، مثلا الحياة الكاملة، هذه من الصفات التي يجب أن يتصف بها الله عز وجل. المخلوق لا يشركه في الحياة الكاملة، حياته ناقصة، حياة المخلوق تليق به وبكونه مخلوقا، فلا يجوز أن يشركه في مخلوق، ولا يشركه مخلوق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. أظن ولا يشركه، أظن هذا ولا يشركه مخلوق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. هذا هو التشبيه الذي نفته الأدلة. أنت تتحدث عن تشبيه هكذا، تتخيل تشبيها، تقع في 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 تشبيه من، وتجعل الله عز وجل يعني وجوده ممتنع. نعم. وأما ما نفيته فهو ثابت بالشرع والعقل. الذي نفيته يجب إثباته، لا يجب نفيه. وتسميتك ذلك تشبيها وتجسيما، هذا تمويه على الجهال، إن كان هذا عمدا فهذا تمويه، وإلا أنت جاهل. يعني هل هذا تشبيه؟ ليس تمويه على بالنسبة للقرامطة قصة يعني عمد، ولكن يعني تتأسف على بقية الفرق، يعني بقية الفرق، يعني الأصل نفس الأصل يجتمع فيه الجهمي والمعتزلي والأشعري، غريب، غريب أن تكون مع الجهمي في خندق واحد في الرد على أهل السنة والجماعة، هذا غريب. تمويهنا للجهال الذين يظنون أن كل معنى سماه مسمى بهذا الاسم يجب نفيه، أينما وجد كلمة تشبيه نفاها ولو أنها من إطلاق الجهم. هذا الجهم يقول تشبيه، لا تفزع، الجهم يقول أما يجب إثباته يقول عنه تشبيه لينفيه. ولو ساغ هذا لكان كل مبطل يسمي الحق بأسماء ينفر عنها بعض الناس أو ينفر عنها بعض الناس ليكذب الناس بالحق المعلوم بالسمع والعقل. وهذا هو الواقع حقيقة، هذا هو الواقع. التوحيد الذي به تكون مؤمنا ينفى باسم التشبيه، حكم الله عز وجل تنفى باسم الغرض، وهكذا. وبهذه الطريقة أفسدت الملاحدة على طوائف من الناس عقولهم ودينهم، لا بقي له العقل ولا بقي له النقل، حتى أخرجوهم إلى أعظم الكفر والجهالة وأبلغ الغي والضلال. وإلا من يجعل الله عز وجل ولا يستحي يجعله مثل الجدار، يقول يصرح ويركز أنه مثل الجدار، لا تجعله مثل المخلوق الحي، لا لا هو مثل الجدار، هذا مسلم، وتشترك معه في نفس الشبه. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: وإن قال نفاة الصفات إثبات العلم والقدرة والإرادة يستلزم تعدد الصفات، وهذا تركيب ممتنع. قيل: وإذا قلتم هو موجود واجب، وعقل وعاقل ومعقول، وعاشق ومعشوق، ولذيذ وملتذ ولذة، أفليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا؟ فهذه معان متعددة، فهذه معان متعددة متغايرة في العقل، وهذا تركيب عندكم، وأنتم تثبتونه وتسمونه توحيدا.
سبق أن ذكرنا أن الفلاسفة أو المتفلسفة يصفون الله عز وجل بصفات من عند أنفسهم، وقرأنا كلام ابن سينا من كتابه النجاة، طوق النجاة، وأن الله عز وجل عندهم عقل عاقل معقول عاشق معشوق ولذيذ وملتذ ولذة. لا ننسى ما قرأناه لابن سينا. هنا شبهة أخرى، هذه الشبهة فلسفية، هذه الشبهة الأصل فيها هم المتفلسفة. وهذه الشبهة تقول: إثبات العلم والقدرة والإرادة يستلزم تعدد الصفات، وهذا تركيب ممتنع. التركيب عندهم له صور ذكرها الغزالي في تهافة الفلاسفة، ونقلها عنه شيخ الإسلام في عدد من كتبه. التركيب عندهم له صور متعددة. هم يقولون لا يجوز أن نثبت له أي صفة بل أي اسم، لأن هذا يستلزم التركيب. هذا التركيب نوع من التراكيب التي هم يقولون بها، وهو من أعجب الأنواع، التركيب بين الذات والصفة. غريب هذا. كلما جلست معهم كما ذكر شيخ الإسلام أفسدت الملاحدة على طوائف من الناس عقولهم ودينهم، يفسد العقل. يعني من الغريب أن تقول أن اتصاف الذات بالصفة هذا يستلزم التركيب. لماذا؟ لأن المتصف والذات يعني هي شيء والصفات شيء، وهذا يستلزم التركيب. والتركيب خلاف التوحيد، وهو يريد أن يثبت الله عز وجل واحدا من كل وجه، حريص على التوحيد. ابن سينا حريص على التوحيد، وهذا التوحيد لا يمكنك أن تثبته إذا أثبتت شيئا من الصفات. أول ما رد عليه شيخ الإسلام، طبعا ينبغي أن يقال له: يا أخي هذا التركيب وكذا وكذا، هذه أمور هذه أنت تختص بها، ما أعرف، ما قرأت في كتاب الله عز وجل ولا في السنة تركيب مركب، هذه أمور يا أخي هذا دين. ولكن الشيخ الإسلام يرد عليه أولا ردا إلزاميا، يقول: أنت لما تقول هو موجود واجب وعقل وعاقل ومعقول، ها؟ يقول: أفليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا؟ أليست هذه صفات عديدة وأسماء عديدة تثبتها لله عز وجل، مع ذلك يبقى واحدا عندك، وأنا لما أصفه وأسميه تقول أنت يلزمك التركيب؟ كيف لا يلزمك التركيب ويلزمك التركيب؟ فهذه معاني متعددة، عقل عاقل معقول عاشق معشوق، هذه معاني متعددة متغايرة في العقل، وهذا تركيب عندكم، إطلاقها عندكم تركيب، وأنتم تثبتونه وتسمونه توحيدا. فكيف يجوز لك ولا يجوز لي؟ هذا يعني طبعا هو لم يناقش هنا بالنسبة للألفاظ هذه، عقل عاقل معقول، إطلاقها على الله عز وجل ليش؟ كيف تطلقها على الله عز وجل؟ هل وجدتها في الكتاب والسنة؟ صفات الله عز وجل وأسماؤه لا تثبت له إلا بالدليل، أين وجدتها؟ وبعدين عاشق معشوق لذيذ ملتذ، هذه ألفاظ يعني لا تليق لمن يحترم نفسه، فكيف بالله عز وجل؟ كيف تطلقها على الله عز وجل؟ ومع ذلك كله تبقى موحدا، لا يلزمك التركيب، والله عز وجل يثبت لنفسه أسماء ويثبت لنفسه صفات، ونبيه كذلك، ها؟ ويصيرون مركبي. هذا الجواب الأول. فإن قالوا
هذا توحيد في الحقيقة وليس هذا تركيبا ممتنعا، قيل لهم: واتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيد في الحقيقة وليس هو تركيبا ممتنعا.
قيل لهم إن قالوا، طبعا هذا هم قالوا فعلا، إن قالوا هذا ليس افتراضا، هم قالوا فعلا، وهذا ذكره ابن سينا في النجاة، قال: هذا توحيد في الحقيقة وليس هذا تركيبا ممتنعا. ذكر كيف أن هذه الألفاظ التي ذكرها كلها ترجع إلى شيء واحد ولا يلزمه التعدد. إن قالوا هذا قيل لهم اتصاف الذات بالصفات الكثيرة ولكنها لازمة لها، هذا توحيد في الحقيقة وليس هو تركيبا ممتنع. لا، لم يقل أي عاقل قبلكم أن الموصوف يتعدد، الموصوف يتعدد بتعدد صفاته. مهما كثرت الأوصاف العقلاء يرجعونها إلى ذات واحد. وما سمعنا أن أحدا يقول الموصوف يتعدد بتعدد الصفات، هذا لن تجده إلا عنده. ثم ذكر بعض ما يقوله هو من الجهالات سبق ذكرها ويذكرها هنا أيضا، وذلك
أنه من المعلوم بصريح المعقول أنه ليس معنى كون الشيء عالما هو معنى كونه قادرا، ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالما قادرا. فمن جوز أن تكون هذه الصفة هي الأخرى وأن تكون الصفة هي الموصوف فهو من أعظم الناس سفسطة. ثم إنه متناقض، فإنه إن جوز ذلك جاز أن يكون وجود هذا هو وجود هذا، فيكون الوجود واحدا بالعين لا بالنوع. وحينئذ فإذا كان وجود الممكن هو وجود الواجب، كان وجود كل مخلوق يعدم بعدم وجوده، يعدم بعد وجوده ويوجد بعد عدمه، هو نفس وجود الحق القديم الدائم الباقي الذي لا يقبل العدم. وإذا قدر هذا كان الوجود الواجب موصوفا بكل تشبيه وتجسيم وكل نقص وكل عيب، كما يصرح بذلك أهل وحدة الوجود الذين طردوا هذا الأصل الفاسد، وحينئذ فتكون أقوال نفاة الصفات باطلة على كل تقدير.
هنا ذكر شيخ الإسلام بعض ما يقوله ابن سينا وغيره من المتفلسفة، وهو أنهم يقولون بأن الصفات كل صفة بمعنى الصفة الأخرى، القدير بمعنى السميع والأسماء، القدرة بمعنى الإرادة وهي بمعنى التكليم وهي بمعنى الحياة وهي هكذا، كل صفة بمعنى الصفة الأخرى، أليس هذه جهالة؟ الأمر الثاني الذي هم يصرحون به أن الموصوف والصفة، الموصوف هو الصفة والصفة هي الموصوف. الشيء الذي نعرفه أن الموصوف ذات، وهذا الموصوف يتصف بصفات قد تكون كثيرة، ومهما كثرت الصفات تبقى الذات واحدة. هذا الرجل مثلا موصوف بالكرم وموصوف بالشجاعة وموصوف بالعلم وموصوف بعدد الصفات ويبقى واحدا، وكل هذه الصفات هي تقوم بمن؟ تقوم بالذات، لأن الصفات لا تقوم بأنفسها، الصفة لا تقوم إلا بالموصوف. وهم ماذا يقولون؟ الصفة هي الموصوف والموصوف والصفة. هذه أيضا جهالة. أمران، يقول شيخ الإسلام من يعتقد أن الصفة هي الموصوف، الموصوف هي الصفة، وأن هذه الصفة بمعنى هذه الصفة وهذه بمعنى هذه الصفة، لا يستبعد منه أن يجوز ويقول أن وجود هذا نفس وجود هذا، ووجود هذا نفس وجود هذا، ووجود هذا نفس وجود هذا، ثم يطرد هذا فيكون الجميع موجودا واحدا بالعين بعدما كان موجودا بالنوع. نور بني الإنسان أفراده لا يعدون ولا يحصون، نور كذا الأشجار كثيرة، هذا جعلها كلها موجودا واحدا بالعين، واضح؟ من يقول هذا هذا ريح الصوفية الذين أصلا يقولون بالاتحاد، ها؟ ولذلك هم يستندون إلى مثل هذه الشبهة، وجود المخلوق مثل وجودي. ثم يرجع إلى القضية، قضية التشبيه، يقول أنت تفر من التشبيه، أليس كذلك؟ القضية كلها قضية التشبيه، وقواعدك هذه ووصولك هذه أوصلتنا إلى نتيجة أن يمكن يكون الوجود الممكن هو وجود الواجب، ووجود الواجب هو وجود الممكن، وعلى هذا يكون الوجود الواجب متصفا بجميع الصفات التي يتصف بها الوجود الممكن، فأنت جعلته يعني متصفا بصفات جميع المخلوقات. هل هذا هو التنزيه الذي تحرص عليه؟ واضح الخطوات؟ هذه الصفة هي نفس هذه الصفة، الموصوف هو الصفة، ها؟ هذا يستلزم أن تجعل الوجود، أن تجعل وجود هذا مثل وجود هذا، ها؟ تجعلها وجودا بالعين، جعلت الموجودات كلها وجودا واحدا بالعين، يلزمك أيضا أن يكون وجود الواجب مثل وجود، لأنه ما تفرق أنت بين كل شيء عندك. إذن الصفات التي تتصف بها المخلوقات، ها؟ تكون صفات أيضا للوجود الواجب، وبذلك جعلته متصفا بصفات جميع المخلوقات، لم تنزهه عن شيء. واضح؟ طيب. وذلك أنه هنا نكتب رقم واحد، وذلك أنه من المعلوم بصريح المعقول أنه ليس معنى كون الشيء عالما هو كونه قادرا. نحن قرأنا كلام ابن سينا، وأن الصفات هذه كلها، كل صفة بمعنى الصفة الأخرى. يقول شيخ الإسلام: ليس معنى كون الشيء عالما هو معنى كونه قادرا، بل بينهما فرق، ولا نفس ذاته هو كونه عالما قادرا. هو جعل الصفة بمعنى الصفة الأخرى، وجعل الموصوف هو الصفة. فمن جوز أن تكون هذه الصفة هي الأخرى، وأن تكون الصفة هي الموصوف، ها؟ فهو من أعظم الناس سفسطة، ينكر الحقائق، بل هو في قمة من ينكر الحقائق، لأنه جعل الصفات كلها بمعنى واحد، وجعل الموصوف هو الصفة. هنا نكتب رقم اثنين: ثم إنه متناقض، فإنه إن جوز ذلك جاز. أنت مشيت إلى هنا، وهنا أقول لك يجوز على هذا المنطق، جاز أن يكون وجود هذا هو وجود هذا بالنسبة للمخلوقات، وجود هذا نفس وجود هذا، وجود هذا نفس وجود هذا، فتكون الموجودات كلها موجودا واحدا بالعين. جاز أن يكون وجود هذا هو وجود هذا، فيكون الوجود واحدا بالعين لا بالنوع، وجود المخلوقات كلها لا فرق بينها، كأنها موجود واحد. وحينئذ خطوة أخرى: فإذا كان وجود الممكن هو وجود الواجب، لأن الوجودات والموجودات كلها عندك بمثابة واحدة، كان وجود كل مخلوق يردم بعد وجوده ويوجد بعد عدمه، هذا صفة المخلوق، لأن المخلوق يردم بعد وجوده ويوجد بعد عدمه، يعني يسبقه العدم ويلحقه العدم، كان وجود كل مخلوق هو نفس وجود الحق. أنت جعلت الوجودات كلها موجودا واحدا، ثم لم تميز بين الوجود الواجب وبين الوجود الممكن. يقول: كان وجود كل مخلوق هو نفس وجود الحق القديم الدائم الباقي الذي لا يقبل العدم، كلها وجود واحد. يعني وجود الممكن ووجود الواجب كله وجود واحد. لماذا؟ لأنك بدأت بالسفسطة من البداية، الصفات كلها لا فرق بينها، لا فرق بين الموصوف والصفة، وبذلك الوجودات كلها عندك وجود واحد. إذن خطوة واحدة أخرى، لا فرق بين الوجود الممكن وبين الوجود الواجب. إذن وإذا قدر هذا، هذا طبعا احتياط من شيخ الإسلام، يعني إذا سلمت بهذا وهذا يلزمك. وإذا قدر هذا كان الوجود الواجب موصوفا بكل تشبيه وتشبيه. لماذا جعلته، جعلت وجود الممكن وجود الواجب، والممكن متصف بصفات كثيرة كلها جعلتها لله عز وجل، واضح؟ كان الوجود الواجب موصوفا بكل تشبيه وتجسيم وكل نقص وكل عيب، كما يصرح بذلك أهل وحدة الوجود. أهل وحدة الوجود يعني هم يستندون إلى مثل هذه الشبه ويقولون الوجود واجب، الوجود واحد، ليس هناك فرق بين العابد والمعبود. هذا قول صراحة، وأصولك تؤدي إلى قوله، كما يصرح بذلك أهل وحدة الوجود الذين طردوا هذا الأصل الفاسد. وهذا الأصل الفاسد بدأ من إيش؟ من الصفات. هذه الصفة هي نفس الصفة، كلها نفس الموصوف، الموصوف نفس الصفة، ها؟ بعدها هذا الوجود نفس هذا الوجود. إذن الصفات التي يتصف بها الوجود الممكن وهي كثيرة والمعايب كثيرة كلها، نعوذ بالله، جعلتها صفة لي، صفات الله عز وجل، وأنت في كل هذا تفر من التشبيه. هذا غريب، ها؟ يعني أنعم وأكرم بهذا التشبيه الذي يوصلك إلى زندقة خالصة. وإذا كانت هناك يعني أنواع من الزندقة فالذي تختاره هو أشناها، ليس كذلك؟ لأن الكلام عن رب العالمين مو لعب. استغفر الله. نعم. إذن كما يصرح بذلك أهل وحدة الوجود الذين طردوا هذا الأصل الفاسد، وحينئذ فتكون أقوال نفاة الصفات باطلة على كل تقدير.
قال رحمه الله تعالى: وهذا باب مضطرد، فإن كل واحد من النفاة لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الصفات لا ينفي شيئا فرارا مما هو محذور إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه نظير ما فر منه، فلا بد له في آخر الأمر من أن يثبت موجودا واجبا قديما متصفا بصفات تميزه عن غيره، ولا يكون فيها مماثلا لخلقه، فيقال له: وهكذا القول في جميع الصفات، وكل ما نثبته من الأسماء والصفات فلا بد أن يدل على قدر مشترك تتواطأ فيه المسميات، ولولا ذلك لما فهم الخطاب، ولكن نعلم أن ما اختص الله به وامتاز عن خلقه أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال.
يقول شيخ الإسلام: وهذا باب مضطرد. هذا الإلزام يقول عام، فإن كل واحد من الصفات لما أخبر به الرسول، فإن كل واحد من النفات، من النفات لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كل من ينفي ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم من الصفات، لا ينفي شيئا فرارا مما هو محذور منه، مما هو محذور إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه نظير ما فر منه. هذا في أحسن الأحوال، لكن قلنا هذا ما وجدنا نظير ما فر منه، هذا قليل مع يعني على فرض وجوده. فلا بد له في آخر الأمر من أن يثبت موجودا واجبا قديما متصفا بصفات تميزه عن غيره، ولا يكون فيها مماثلا لخلقه، يجب عليه. فيقال له: إذا أثبت قديما متصفا بصفات تميزه عن غيره ولا يكون فيها مماثلا لخلقه، فيقال له: وهكذا القول في جميع الصفات، القول في بعض الصفات كالقول في بعض، وكل ما نثبته من الأسماء والصفات فلا بد، يذكر بالأصل مرة أخرى، فلا بد أن يدل على قدر مشترك تتواطأ فيه، أي تتفق فيه المسميات، أو تشترك فيه المسميات، جميع المسميات، جميع الذوات. ولولا ذلك، يعني لولا هذا القدر المشترك لما فهم الخطأ. ولكن نعلم أن ما اختص الله به وامتاز عن خلقه أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال، ليس هناك تشبيه. ما يختص به الله عز وجل من الصفات والأسماء يقول أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال، ليس هناك تشبيه. وأنت تقول مجرد، لا أقول هو سميع، لماذا؟ لأن المخلوق إذا سمع، أين سمعه من سمعه؟ وهكذا بقية الصفات. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قرأته كتاب جميل، هذا الذي أذكر أنا قرأته من زمان، والكتاب عندي ما أذكر فيه شيء من الذي أذكر أن الكتاب جميل. نعم، محمود عبد الرزاق له عدد من الكتيبات قرأته، يبدو أن أنها جيدة. يعني هل وجدت فيها شيء؟
لا، ينتقدون يعني في مصر، في مصر يعني ينتقدون.
بماذا يعني؟ أنا لا أذكر، لأني عندي عدد من رسائله
الرضواني
قرأتها.
الرضواني محمود عبد الرزاق؟
لا، الرضواني هو محمود عبد الرزاق، كذا الرضواني هو؟
الرضواني.
تذكر شيء؟
نعم، يذكرون الشيخ بعض الأمور، عدم اعتماد على الحديث الحسن لغيره في إثبات الأسماء الحسنى، وحصره الأسماء الحسنى فيما ذكر، وأنها محصورة في الذي ذكرها فقط.
هو كم ذكرها؟
قربت التسلسل.
أي ما أذكر، هذا ما أذكر. بالنسبة للحديث، الحديث الحسن إذا اعترف هو، طبعا هو آخر درجات الصحيح، حديث الحسن لغيره، ولذلك تجد الخلاف كثيرا لأنه آخر درجات الصحيح، فبعضهم يجعله أعلى درجات الضعيف، وبعضهم يعطيه درجة الحسن لغيره. ولكن إذا اعترف أن هذا حديث حسن لغيره يجب، لأنه من نوع المقبول، إلا أن يكون هناك رأي خاص به ما أذكر.
وفضلتك هو قال أنا مش متخصص في الحديث، أنا خدت السلسلة اللي هي بتاعت الشيخ الألباني وعملت، بنيت عليها البحث، وأنا مش متخصص حديث، لو في حديث ضعيف أو في حاجة حتى يتقدم يقول لي، يعني هو ده كلامه باللفظ، يعني فيقول لي إن الحديث مثلا ضعيف أو في مشكلة، أنا أتراجع في البحث. يعني
على كل حال أنا شخصيا ما أذكر. عمر يقول هناك بعض الفرحات، الله أعلم.
ما هي شيخ صوت التركيب اللي ذكر الغزالي؟
هي سبع صور وكلها معقدة، قد يأتي عندنا تفصيل، ما أذكر، إن لم يأتي استريح منها، معقدة. الذي أذكرها تركيب بين الماهية والوجود، والتركيب بين الصورة والهيولة، التركيب بين الماهية والوجود هذا النوع، التركيب بين الهيولة والصورة هذا النوع، والتركيب بين الجواهر الفرد هذا النوع، والتركيب بين الموصوف والصفة هذا النوع، هي سبع صور كلها غريبة.
قولها أسماء الحسنى والصفات العلى،
طبعا هناك تركيب فعلا هو تركيب، ولكن هذا لا نثبته لله عز وجل. مثلا المركب ما ركبه غيره من أجزاء متفرقة، هذا لا نثبته لله عز وجل. المركب ما ركبه غيره. أما هذا الذي هم يذكرون أشياء
اسماء الحسنى والصفات، الفرق بين ان تكون مثلا اسماء الصفات
الحسنى والاسماء، الفرق في الاطلاق
في تسميه اسماء الحسنى
اي، لان هذا اخذ من ولله الاسماء الحسنى فضل بها من هذا
صح،
والا يصح ما في شيء. جاء الشيخ.